ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب. حياه الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل باذل اليهدى على مقدورة، بروح وطنية خيرة نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة،
البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأولى إماراتية تراثية وطنية، الأولى منكم وفيكم. من إذاعة الأولى نصبح بالخير على كل من يسمع إذاعتنا في هذه اللحظات الصباحية، لكل مستخدمي الطريق في هذه اللحظات مستمعنا، ووجود الضباب نتمنى القيادة بهدوء وبحذر، نتمنى للكل الوصول لوجهاتهم إن شاء الله بخير وسلامة. صباح جديد من صباحات رمضان، نبدأ ببسم الله، توكلنا على الله، نسأل الله يوم من التوفيق والنجاح والاستمرار على الطاعات. نحن ما زلنا ويا أيام الشهر اللي باجي من عدد أيام أقل من أسبوعين، نستعد لعشر آخر أيام هذا الشهر، هي الوداع، فيها العزيمة تشتد والعمل يتزايد، أيام قليلة ويرحل عنا الشهر، أيام ونستعد ونحن نبدأ بهذا العد التنازلي، أيام قليلة لكن العمل فيها يعادل أشهر وسنة كلها، حتى أيام قليلة وبيخلص الشهر وبيجي العيد إن شاء الله، ليجيب البشرة لكل من عمل في هذه الأيام. أيام قليلة ويستوي رمضان ذكرى ونكون في الخواتيم، أيام قليلة ونودع فيها الشهر اللي استقبلناه جنة أمس. من عبارات اللي قريتها: يرحل الشهر سريعا وكل ما قل الوقت ازداد العمل وعلت الهمم. اجعل رمضان ذكرى جميلة لأنك في مرحلة عمل، نجاح أو فشل، تفوق أو تراجع، فلا تقبل إلا بالأفضل، واحجز مكان لنفسك أم بين الفايزين في هذا الشهر. والحين ونحن في يومنا هذا مستمعنا لازم يكون شيء همة ونشاط مثل باقي أيام الأسبوع. في هذا الصباح مستمعنا لازم يكون لنا استعداد خاص بمضاعفة العمل والجهد في الطاعات وعمل الخير، وما ننسى زيارة الأقارب والأرحام من أفضل أعمال الخير اللي ممكن نحن نقوم بها في نهاية الأسبوع. نبدأ وياكم مستمعينا يوم 18 من رمضان بكل الحب والتفاؤل والحيوية في درب صباح جديد. نتمنى للكل إن شاء الله درب سالج، يوم موفق وعمل متقبل بإذن الله. ويا هذا اليوم نسأل الله مستمعينا أن يكتبنا ممن يغفر ذنبه ويقبل عمله في هذا الشهر، والله يعيننا على الاجتهاد في الطاعات فيما تبقى من الشهر الفضيل. نخبركم مستمعينا عن مسابقتنا لليوم، مثل كل يوم لنا سؤال تقدرون تشاركونا فيه على الرسائل النصية 4477 ويا اسمكم الثلاثي. سؤالنا اليوم يقول: في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ شاركونا، نقرأ رسائلكم إن شاء الله ونكمل وياكم باجي فقراتنا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
صابح رمضان، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياه الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل باذل اليهدى على مقدورة، بروح وطنية خيرة نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة،
البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
سمعيني مرحبا بكم وسهلا، نذكركم في مسابقتنا لليوم. سؤالنا يقول: في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ هذه أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، وهي أكبر مبادرة عربية من نوعها مخصصة أنها تحتفي بأصحاب العطاء في الوطن العربي، يكرمون مبادراتهم مشاريعهم برامجهم وحملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية اللي هم يسعون من خلالها أنهم يرتقون بمجتمعهم مجتمعاتهم، يعدلون من نوعية الحياة في بيئاتهم، يساعدون المحتاجين، يغيثون المنكوبين، يرفعون المعاناة عن الفئات المحتاجة في المجتمع، ويسوون فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم، فيسخرون مواردهم وإمكاناتهم كله للصالح العام أو لخدمة شريحة مجتمعية معينة. فهذه المبادرة مستمعينا سؤالنا فيها: في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ على 4477 عرسال النصية ويا الاسم الثلاثي جائزتنا إن شاء الله 1000 درهم من إذاعتكم الأولى، ومثل ما تعودنا منسحب على الفائز ويانا في نهاية الحلقة. نشوف الأجوبة اللي شاركتوا فيها مستمعينا، ما شاء الله كل الأجوبة لنا الحين أجوبة صحيحة. نذكر بس لا تنسون الاسم الثلاثي يكون في نفس رسالة الجواب، مو يعني منفصلين، يعني الاسم في رسالة والجواب في رسالة، حاولوا أنه تكون في نفس الرسالة عشان تدخلون ويانا في السحب. مستمعينا بنتقل وياكم في هذه الأوقات لفقرة مفنود، فقرة جديدة في هذا الموضوع بيخبرنا عنها الأخصائي النفسي بدر الحوسني عن قدرتنا على منافسة غيرنا. شقايل ندخل مجال المنافسة ونتفوق، نكون ناجحين في هذه المنافسة. نسمع الأستاذ بدر الحوسني الأخصائي النفسي في فقرة مفنود تحت عنوان القدرة على منافسة الآخرين.
تختار الطريقة الصحيحة وتعرف كيف تتعامل مع الموقف.
مرات الناس يشوفون فينا أشياء نحن ما نلاحظها.
خلونا نركز على رحلتنا وحياتنا الخاصة، شو تعلمنا منها وشو أنجزنا.
ببساطة، جودة الحياة هي الشعور بالراحة الداخلية. ما في داعي نشوف حياتنا من خلال حياة غيرنا. دائما تذكر أن الفشل جزء من النجاح، وأن هذه سنة الحياة، كل الناس تخسر وبس.
مفنود ويا بدر الحسني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم. موضوعنا اليوم بعنوان أنت قادر على منافسة الآخرين. وشرات ما كنا نعرف أن المنافسة موجودة بكل مكان، في الشغل، في الدراسة، وحتى بينك وبين نفسك. لما تحاول تغير شيء مو بعايب منك وتبغي تبدله بشيء آخر، بس المنافسة اللي بنرمس عنها اليوم هي المنافسة الصحية والصحيحة، هي المنافسة الإيجابية، المنافسة اللي ما فيها حروب ولا تكسير وبدون عداوات. المنافسة اللي بنتكلم عنها هي المنافسة الشريفة والنظيفة، اللي هي فرصة عشان تبني فيها مهاراتك وتبرز إمكانياتك وتكتشف فيها المهارات وفرص جديدة. اليوم بنتعرف على كيف بنقدر نتنافس بثقة، وشو اللي يخليك مميز وتقدر تدخل رحلة المنافسة، وكيف تحول المنافسة من ضغط لفرصة وتجربة جميلة. خلكم معانا وخلونا نبدأ. المنافسة باختصار هي أنك تطمح تكون الأفضل من بين الآخرين، سواء في شغلك أو في مهاراتك أو في الإنجازات أو حتى في جميع مجالات حياتك. لازم بداية نتفق على أن المنافسة الصحية والإيجابية هي المنافسة اللي تركز فيها على تطوير نفسك أنت، مب على مقارنة نفسك بغيرك، وتفكر كيف تطلع عيوب غيرك وتنتقد نجاح الناس الناجحة اللي حوالينك وتقلل من إنجازاتهم. ويا سلام بعد وأنت مشغول في تطوير نفسك أنك ما تنسى أو أنك تتردد في تقديم الدعم والمساعدة والنصيحة حق الناس اللي حواليك، وتحس أنها تحتاج إلى خبرتك والمعلومات اللي عندك. مساعدة الناس شيء جميل، ونجاح غيرك صدقني ما بيقلل من نجاحك، بالعكس بيزيدك ثقة وخبرة وبيكسبك علاقات اجتماعية قوية مع اللي حواليك. خلونا نتعلم من إمارة دبي. كنا نعرف أن في كثير من الدول تسعى وتحاول أنها تكون نفس دبي، ودخلت نفسها في مجالات تبغي تنافس إمارة دبي فيها، بس حكومتنا الرشيدة ما ترتدت في تقديم أي دعم، وما رفضت أنها تنقل تجربتها وخبرتها لأي دولة محتاجة تستفيد من تجارب ونجاحات إمارة دبي. زين، قبل ما نبدأ، منو منكم يشوف أن المنافسة ضرورية ومهمة، ومنو منكم يشوفها مب ضرورية وأنها مضيعة وقت؟ بشوف أن انقسمنا إلى فريقين، وأنا عن نفسي بنضم إلى الفريق اللي يشوف أن المنافسة ضرورية ومهمة. والسبب أن المنافسة تحفزك لتطوير نفسك. أنت لما تشوف ناس ناجحين تحس أنك لازم تشتغل أكثر وتكون شراتم أو أفضل. المنافسة بتعلمك مهارات جميلة ومهمة وهي الصبر والاجتهاد، لأن المنافسة تحتاج منا طولة البال والتركيز والالتزام. وأيضا المنافسة بتخليك شخص مبدع، لأنك لما تحس أنك داخل منافسة والتزمت فيها بتبدأ تفكر بطريقة مختلفة علشان تتميز وتنجح، وبعد النجاح تفكر في الاستمرارية وتكسب المنافسة، وهني بتبدأ تفكر بطريقة جديدة وبتبدأ تستخدم كل خبراتك وقدراتك، وحتى بتبدأ تستذكر مهارات قديمة كانت عندك موجودة، وحتى بتستفيد من معارفك والناس المتميزة والناجحة في حياتك، وبتبدأ تسألهم وتشاورهم، وهذا بحد ذاته فائدة كبيرة وهي تنمية لمهاراتك وعلاقاتك الاجتماعية. وتذكروا دائما مستمعين الطيبين، المنافسة الحقيقية تبدأ من داخلك أنت، وهي أنك تكون أفضل نسخة من نفسك كل يوم. وبالنسبة للفريق الثاني، الفريق اللي يشوف أن المنافسة مو بضرورية أو أنهم خايفين من فكرة دخولهم المنافسة، أنا طبعا ما بحكم عليهم وبدون ما أسمع وجهة نظرهم، ومب من حقنا نحكم على الآخرين بناء على وجهة نظرنا الشخصية، بس أنا بحاول أنقل لكم آراء وكلام أشخاص مروا علي من خلال عملي، وكانت عندهم تحديات وخوف شديد ورفض دخول أي محاولة منافسة، وكانت أسبابهم التالي: السبب الأول قلة الثقة بالنفس، ودوم شاكين في قدراتهم ومهاراتهم ومب واثقين فيها، ودائما يشوفون أن الناس أفضل وأحسن عنهم وعندهم مميزات أكثر. ومنهم بعد عندهم هاجس الخوف من الفشل، الفكرة اللي ثابتة في أذهانهم هي إذا حاولت أكيد بفشل، وإذا حاولت تقنعه وتقول له جرب وحاول بيرد عليك زين إذا جربت وما نجحت، دائما عندهم تبريرات سلبية وخوف مستمر. وفي سبب ثالث، أنهم محاوطين أنفسهم في ناس سلبية، ناس متشائمة، وهالناس السلبيين شغالين عليهم تحطيم وتكسير، وأكيد ما بيخلونهم حتى مجرد تفكير في أي منافسة فيها خير وفايدة. وفي سبب أخير هو افتقارهم للمهارات الاجتماعية، وعندهم مخاوف من التعامل والاختلاط مع الناس ومواجهة المجتمع. المهارات الاجتماعية هنا أنا أقصدها هي مهارة التواصل، مهارة كيف أني أنا أتعامل مع اللي حوالي، وكيف أقدر أني أنا أحل المشاكل البسيطة اللي أنا قد أمر فيها. فهو مجرد أنه يحس نفسه ما عندها المهارات، هني تلقاه يتردد عن أنه يدخل أي منافسة مع أي شخص أو في أي موقف. وبزيد بعد نقطة لاحظتها، وهي أن في ناس عندها صفة الكسل، تحب الروتين وما تحب تغير أي شيء في حياتها، سواء من ناحية شخصيتها وممتلكاتها وحتى وظيفتها، وترفض تخاف وتقاوم التطوير أو أنها تنحط في أي موقف مقارنة مع غيرها. خلونا مع بعض نتعلم كيف نقدر نستفيد من المنافسة ونتطور فيها أنفسنا. أولها، آمن بقدراتك وتأكد أن كل واحد عنده ميزة تميزه عن غيره، وأنك أنت شخص مختلف عن غيرك وما حد يشبهك. ثانيا، بدال ما تخاف من المنافسة بحجة أنك تخاف تفشل وتخسر المنافسة، فكر فيها كفرصة تتعلم منها شيء جديد. وطالما أن المنافسة ما بتطلب منك شيء مادي ولا صحي أو شيء يتعلق في أسرتك ووظيفتك، جرب تنافس، الموضوع ما فيه خسائر. ثالثا، لا تقارن نفسك بالآخرين، أنت مختلف وما تشبه غيرك. تعرف على إمكانياتك اللي عندك، وركز على إنجازاتك اللي سويتها ونجحت فيها، وعلى أهدافك اللي تطمح توصل لها، وحطوا في بالكم أن الخوف من المنافسة طبيعي، ولكن لا تخليه يوقفك. تعرف على إمكانياتك وطورها إذا تحتاج إلى تدريب، وبعدها جرب، لأنك لو جربت بتكتشف قدرتك الحقيقية. وعلشان نضمن مشاركتنا ومنافستنا بتحقق فيها نجاح، عليكم بهاي الخطوات البسيطة بتساعدك إن شاء الله. أولا، حدد نقاط قوتك والأشياء اللي أنت تتميز فيها عن غيرك. قبل لا تبدأ أي منافسة اسأل نفسك، شو الشيء اللي يميزني عن غيري وأقدر أتحدى غيري فيه؟ مثلا في القراءة، الرسم، الطبخ، الإلقاء أو التقديم، حتى لو أنت تشوفها أشياء بسيطة بس تراها صعبة وكبيرة عند غيرك، اذكرها وافتخر فيها. وإذا مميزاتك ونقاط قوتك واضحة وأنت تعرفها، بتقدر تخطط لها بطريقة أفضل، وبتعرف في أي منافسة بتقدر تشارك وتفوز. طور مهاراتك، علشان تنافس غيرك لازم تكون عندك مهارة مميزة. وشارات ما اتفقنا، حتى لو شيء بسيط من وجهة نظرك لا تستهين فيها. استثمر وقتك في التعلم والتطوير، سواء من خلال كورسات، كتب، أو حتى من تجارب غيرك، وخلك دائما واثق بنفسك. الثقة بالنفس هي أساس النجاح في أي منافسة، وكل ما تكون واثق من نفسك ومن ميزاتك ومتأكد أنك مختلف عن غيرك بتنجح. آخر شيء، تعلم المرونة النفسية وتقبل الفوز والخسارة. حتى لو ما فزت بالمنافسة، اعتبرها فرصة تتعلم منها وتطور نفسك للمستقبل، وتأكد أنك فزت على ناس كثيرة ما حاولت نفسك ولا قررت أنها تسوي إشاراتك وتجرب اللي أنت سويته. وبعد أكيد في كل تجربة فيها مهارات وأشياء جديدة أنت احتجت أنك تسويها وتتعلمها. دائما تذكروا، المنافسة الحقيقية هي أنك تتفوق على نفسك أولا قبل ما تحاول تتفوق على غيرك. في سؤال أنا وايد سألت عليه، والسؤال هو: هل في أنواع للمنافسة؟ جوابي نعم، في منافسة إيجابية، واللي أنا متأكد أن كنا نطمح نتعلمها ونبغي أنها تكون سلوك وطبع للجميع. زين، كيف نتعلمها وشو نحتاج علشان نتقنها؟ أول شيء، كون صادق، لا تحاول تغش أو تقلد غيرك. خلي نجاحك يكون نابع من مجهودك، مو من التخريب والإساءة لغيرك. ثانيا، احترم الآخرين. حتى لو كنت في منافسة، لا تنسى أن الطرف الآخر هو إنسان مثلك يسعى لتحقيق هدفه ومن حقه يفوز نفس ما أنت تبغي. ثالثا، لا تضغط على نفسك، النجاح يحتاج وقت وصبر. لا تخلي المنافسة تسبب لك ضغط نفسي، خذ موضوع المنافسة بإيجابية وتسلية، وإنها مو مسألة مصيرية حياة وموت. ومثل ما قلنا، كل ما كنت تعرف قدراتك وواثق منها وتحط في بالك النجاح والخسارة واردة، كل ما بيخفف عنك الضغط والتوتر، وبتكون المنافسة عندك أمرها بسيط بإذن الله. وبعد ما تعرفنا على المنافسة الإيجابية، خلونا نتعرف شو هي المنافسة السلبية وكيف نقدر نتجنبها. المنافسة السلبية يعني يوم حد ينافسك بطريقة مو بشريفة ولا نزيهة، بدل ما يطور نفسه ومن شغله يحاول يطيحك بأي طريقة، مثل تشويه السمعة ويطلع إشاعات وكلام مو بصحيح وينشر كلام غلط عنك عشان يخرب صورتك عند الناس بهدف أن يضرك وتخسر، وأيضا تقليد المنتجات، يسرق أفكارك أو يصنع نفس منتجك بدون إذن. أضرار المنافسة السلبية طبعا وايدة، في منها أضرار على المستوى الشخصي، بتلقون الشخص السلبي واللي يتبع أسلوب المنافسة السلبية عنده عداوات وايدة وما عنده أصدقاء، ودوما في قلق ومتوتر وما يحس بالراحة، والناس كلها بتتخلى عنه وبيفقد الثقة فيه وبجميع اللي حواليه. إذن شو ننصح الناس على أساس يتجنبون أصحاب المنافسة السلبية؟ نقولهم: خلكم واثقين من أنفسكم وفي اللي عندكم، وتأكدوا طالما طلع لك منافس معناته أنك أنت إنسان ناجح وقاعد تمشي في الطريق الصحيح. طور منتجاتك وخدماتك بدل ما ترد على المنافسين السلبيين، وخذ الملاحظات والنقد اللي يوصل لك ودرسه واستفيد منه وحوله إلى نقطة جديدة للتطوير. في نهاية يومنا، تذكروا دائما أن المنافسة فرصة للتطوير، مو بشيء نخاف منه. ركز على نفسك، آمن بقدراتك، ولا تخاف من التحديات. شكرا لكم على وقتكم واستماعكم، نتمنى لكم يوم مليان نجاح ومنافسة صحية. في أمان الله.
مفنود.
Thank you.
مستمعينا، هذه كانت فقرة مفنود في حلقتنا لليوم، واللي كانت بعنوان القدرة على منافسة الآخرين، ويا الأخصائي النفسي بدر الحوسني كيف ندخل مجال المنافسة، شقال نتفوق نكون ناجحين في هذه المنافسة. كل يوم إن شاء الله تكون لنا فقرة جديدة في أو عنوان جديد في فقرة مفنود نتسمعها في هذه الأوقات. عندنا بعد مشاركة من رقم اللي نهايته 810، يقول المنافسة تولد الإبداع والشغف بالدراسة، هو الوقود اللي يدفعك تكون دائما في الصدارة. نشكرك على مشاركتك ويانا. وبعد قال نعم، المنافسة ضرورية لأنها تحفز على التفوق وتدفع الناس لتطوير قدراتهم وتحقيق أفضل ما عندهم. طبعا يعني مستمعينا، من هذه الفقرات يعني نحن نحطها في برنامج صابح رمضان برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية. الفقرات هذه تلامسنا كلنا، يعني أمور ومواقف نحن نمر فيها، أشياء لازمنا نحن شوية نذكر عمارنا فيها. قدرتنا على منافسة الآخرين من الأمور اللي وايد تكون مهمة، كانها في حياتك الدراسية العملية يعني مهنيا تواجهنا هذه الأمور يعني. فإن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذه الفقرات مثل ما نحن نستفيد. أرد نذكركم في سؤال مسابقتنا لليوم، تكون عندكم فرصة المشاركة ويانا في حلقتنا على 4477 على الرسائل النصية، وسؤالنا عن مبادرة صناع الأمل لإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، أكبر مبادرة عربية مخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي. يكرمون مبادراتهم، يكرمون مشاريعهم، برامجهم، الناس اللي يعني يساعدون المحتاجين، الناس اللي يسوون فرق إيجابي في حياة الناس، يسخرون كل مواردهم وإمكاناتهم لغيرهم لخدمة المجتمع. فسؤالنا، في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ على 4477 رسالة نصية ويا الاسم الثلاثي في نفس رسالة الجواب، ما عليكم أمر. الأجوبة كلها صحيحة، اللي يبغانا نساعده يخبرنا، بس أشوف أنه ما شاء الله كل الأجوبة صحيحة. السؤال سهل مستمعينا، كان بتشاركونا جائزتنا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى، وإن شاء الله بنسحب على الفائز ويانا في ساعتنا الثانية، وأكيد بنتعرف وياكم إن شاء الله على مواضيعنا المتنوعة، وبعد بنتعرف على فقراتنا الثانية مثل فقرة تعلم عمرك في ساعتنا الثانية من هذا البرنامج. يعني نرد نذكر مستمعينا أن نحن اللي نعيشه في شهر رمضان قصة فصولها ما توقف عند اليوم، وإذا كنا نحن في شهر الاجتهاد، هذا الاجتهاد يكون فيه مضاعف، سبل الخير مفتوحة ومستمرين عليها بإذن الله في هذه البلاد اللي علمتنا أن صناعة الخير سعادة، وأن الخير عنوان للتوفيق والمحبة، وأن اللي يسوي شيء خير يترك أثر ما ينمسح. باشر نحن نوقف ويا ذكرى طيبة في يوم زايد للعمل الإنساني، القايد اللي كرس حياته للخير وخلى من الخير طريج للوطن، اقترن اسم الإمارات بالخير، الرمسة عن الخير مستمرة مستمعينا ما بتوقف، وباشر تم مستمرة ويانا. وعقبة يوم زايد للعمل الإنساني هذا أكبر دليل على الخير، وحديثنا مستمر عن الخير وعن العطاء لقايد كتب مسيرة وطن عنوانها الخير. بنقول مرة ثانية صباحكم خير وبركة وسعادة، وبنكمل وياكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية من عقب هذا الفاصل، تريونا.
صابح رمضان، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
صباحكم خير مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا من جديد في صباح يوم جديد. نقول ودر ليطاف وأقبل على القادم في هذا اليوم، توكل وكمل في درب جديد. اليوم ترى صفحة جديدة، أكتب في هذه الصفحة اللي تبغاه، انسى أمس وبدأ يومك مرة ثانية، العهد ويا نفسك بالأمل والعمل. ويا نهاية هذا اليوم وانت مقبل على اليوم اللي عقبه، خلص كل مشاغلك، كل أعمالك اللي موجودة عليك، لا تأجل أي شيء لليوم اللي عقبه عشان تقدر أنك أنت تركز على اليوم اللي عقبه وعلى مهامك اللي عقبها. وبداية هذا الصباح مستمعينا نقول شل أمنياتك هذه بالدعاء، ويمكن في هذا الصباح فيها ساعة استجابة. نقول اللهم اكتب لنا في هذا اليوم وكل يوم ما يفرحنا، اللهم بارك لنا في وقتنا وأعنا على قضاء وإتمام كل عمل نافع لنا ولغيرنا. اللهم فرج هم كل مهموم واشفي كل مريض. اللهم احفظ آبائنا وأمهاتنا وارحم منهم من انتقل لجوارك واسكنا فسيح جناتك. اللهم احفظ بلادنا وشيوخنا من كل شر، اللهم آمين. رسالتنا لليوم مستمعينا تقول كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير يتم مغروس في النفوس. فنقول هنيئا للي يزرع الخير في كل طريق، هنيئا للي أهدى العابرين في حياته، يدعو من يراك لمن رباك. نتذكر مستمعين أن النقاء القلب مو بغباء لكن فطرة الله سبحانه وتعالى يميز بها من أحب. استمر في صناعة الخير واستثمر فيه لأن هي تجارة لا تبور. فالاستثمار في الخير مستمعينا قالوا إذا كان رمضان طريق للخير فإن الطريق لن يغلق فيما بعده. أكيد مستمعينا نحن نصبح عليكم مرة ثانية ونرحب بكم في هذه الساعة الثانية من برنامجكم صابح رمضان برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية. وبسبة الضباب اللي موجود في الدرب لازم نحن بعد نتحذر أكثر. أتمنى لكم سلامة الوصول ونتعرف شوية على أحوال الدرب. نبتدي ويا شرطة أبوظبي ويا أختنا سعاد النعيمية، مرحبا بك وسهلا. عفوا مستمعينا، ويا شرطة دبي بتكون أختنا سعاد النعيمي ويانا، حياك الله.
هلا أختي أمل، يا مرحبا بك، تحية صباحي جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملين فيها. بالنسبة للضباب في صباح الباكر، نعم كان في ضباب كثيف وروية معدومة في بعض الطرقات الخارجية كشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد وأيضا محمد بن زايد وأيضا شارع إكسبو وأيضا شارع دبي العابر اللي هو شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد براشد باتجاه أبو ظبي. حاليا بدأت شوي ضباب تنقشع والرؤية أصبحت واضحة، ونحن طبعا بالتعاون مع جميع القيادات الشرطية تم إيقاف الشاحنات حتى ينقشع الضباب من الصباح البكر وحتى هذه الساعة الفترة الصباحية. حاليا روضية واضحة في الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي، والحركة مزدحمة لا زالت مستمرة في كل من شارع الاتحاد لمستخدمي نفق النهدة والمنتج نفق القيادة العامة لشط دبي من الشرق لدبي، وأيضا في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشرق لدبي في كثافة مرورية من الجزء الأول للثالث. أما بالنسبة لشارع الخيل وشارع الميدان فالحركة طبيعية من دبي لوضامي وضامي لدبي في مدخل نفق مركز دبي التجارية ونفق الشندق ونفق المطار في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. على معبر الخيج التجاري تكون انسيابية في المسارين أيضا من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. نحن دائما في الختام نوصل إخوة الساقين في حالة الظروف الجوية وانعدام الرؤية بسبب ضباب الكثيف، نرجو منهم تخفيف السرعة، توخي الحيطة والحذر وعدم انشغال بغير الطريق. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شكر لإذاعة الأولى.
شكرا لك وجزاك الله خير اختي سعاد، الله يحفظك، مع السلامه. مستمعينا هذه كانت احوال الطرق في دبي. ننتقل لشرطه ابو ظبي ويانا اخونا عبد الرحمن عواض. صباحك الله بالخير.
صباحك الله بالنور والسرور والامل، صباحكم جميل وعلى جميع المستمعين اذاعه الاولى. فيما يخص الطرقات على العاصمه ابو ظبي، احب اطمنكم كل ما كان يوجد لدينه فقط كثافه مركبات على المداخل والطرق الرئيسيه. تتمركز هذه الكثافة على سير المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. نتمنى يوم جميل للجميع وبأن يصلوا ويعودوا إلى وجهاتهم بسلام، ونذكر دائما في كل مرة بعدم الانشغال بغير الطريق.
إن شاء الله يا رب. شكرا لك أخوي عبد الرحمن، ما قصرت ويانا.
الله يحفظك.
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعين نذكر تحملوا وين ما كنتوا سايرين لا تنسون حزام الأمان وإن شاء الله توصلون بالسلامة. يعني صح الإضباب كان يعني وايد شديد خاصة في الساعات الأولى من الضحى، لكن شوي قل الضباب الحين فتحملوا وإن شاء الله نتمنى لكم سلامة الوصول. مستمعين رد نذكر نحن في مسابقتنا لليوم، اللي ما يعرف في برنامجكم صابح رمضان برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية كل يوم يكون عندنا سؤال جديد، وهي مسابقتنا أسئلتنا سهلة وجائزتنا 1000 درهم من إذاعة الأولى كل يوم لفائز واحد، ونحن نسحب على الفائزين في نهاية كل حلقة. سؤالنا اليوم سهل، واللي بيشاركنا فيه بيكون على الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر الاسم الثلاثي في نفس الرسالة ما عليكم أمر. سؤالنا يتكلم عن مبادرة صناع الأمل اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. السؤال: متى انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ بس عطونا السنة على 4477 على رسائل النصية ويا الاسم الثلاثي. وخبركم مستمعينا في هذه الأوقات أذكركم شوية في برامجنا الثانية اللي تيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى خلال الشهر الفضيل، بتكونون إن شاء الله على موعد ويا برنامج قايلة جوازات دبي. هذا البرنامج ما شاء الله في الموسم الثالث الحين يستمر وياكم ويبتدي من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر من الاثنين لين الخميس ويا أخوي سالم محمد. كان حابينكم تتابعون هذا البرنامج اللي يتكلم عن مواضيع مختلفة تختص العمل الحكومي بالتعاون ويا الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. بطلع فاصل ردي لكم إن شاء الله ومكملين وياكم، تريونا.
صابح رمضان البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
حياكم الله من جديد مستمعينا، مرحبا بكم سهلا. نخبركم شوي عن وزارة التربية والتعليم اللي اعتمدت جداول امتحانات تعويضية تكون للفصل الدراسي الثاني للسنة الأكاديمية 2024-2025، وهذا بيكون لطلبة الصفوف من الثالث لصف 12، هذا في المدارس الحكومية والخاصة اللي تطبق المنهج الوزاري. الامتحانات لكل المراحل الدراسية بتبتدي إن شاء الله يوم 24 من شهرنا هذا، مستمرة لين تاريخ 27 من نفس الشهر لكل المسارات التعليمية. الامتحان التعويضية هذه يكونون للطلبة اللي مثلا غابوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، كان بعذر مقبول أو كانت عندهم مشكلات تقنية وقت الامتحانات، حصرت بياناتهم على منصة IDH وطبق الامتحانات تكون ورقيا للصف الثالث والرابع بالحضور في المدرسة، ورقيا للصف الخامس والتاسع لكل المسارات في المدارس الحكومية بالحضور بعد للمدرسة. تطبق الاختبارات تكون ورقيا وإلكترونيا للخامس والتاسع المسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة بالحضور الواقعي، وتطبق اختبار الإنجليزي كتابيا وإلكترونيا لطلبة الصف 12. والوزارة شددت على التزام الطلبة باللبس، لبس المدرسة، يبون أجهزة الكمبيوتر تكون فيها تشارج. الامتحانات تكون ورقيا وإلكترونيا حسب المادة والصف من صف الخامس ل 12 بالحضور للمدرسة لكل الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة اللي مطبقة منهج الوزارة. طلبة الصف 12 المسجلين في مدارس التعليم الخاص يقدمون كل امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك ويا منسقي الفروع المدرسية، واللي مسجلين في مدارس التسامح بيقدمون كل الامتحانات حسب توجيهات الفروع المدرسية. إن شاء الله نتمناها لهم كل التوفيق. عدنا لو نخبركم عن الجداول، بيبدون امتحاناتهم طلبة الصف الاثناش بالفيزياء الفترة الأولى من الساعة 9 الضحى لين 11 ونص. التربية الإسلامية تكون الفترة الثانية من الساعة 12 لين الساعة 2 وقت العطلة، واليوم الثاني بيكون يوم الثلاثة تاريخ 25. بيمتحنون الطلبة انجليزي وكيمياء، عقبها رياضيات دراسات اجتماعية يوم الأربعاء تاريخ 26، وبيأخذون امتحان العربي والأحياء يوم الخميس 27 من نفس الشهر. كل التوفيق لكل الطلبة واللي يسمعونا الحين، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذه الامتحانات، الله يسهل عليكم إن شاء الله. طبعا مستمعين، نحن عقب شوي ان شاء الله بنتعرف وياكم اكثر على مبادره اجتماعيه جديده اطلقتها بلديه دبي، وهي تحت عنوان البيت اولويه. شو هي هذه المبادره، شو اهدافها، ان شاء الله بنتعرف ويا ضيفتنا عقب شويه. ورد نذكركم في مسابقتنا لليوم اللي حاب انه يشارك ويانا على 4477 على الرسائل النصية، وأهم شيء الجواب ويا الاسم الثلاثي في نفس الرسالة ما عليكم أمر عشان تدخلون ويانا في السحب. سؤالنا مستمعينا، في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ اللي بيشاركنا بيكون على الرسائل النصية 4477 ويا الاسم الثلاثي. المبادرة هذه أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، أكبر مبادرة عربية من نوعها مخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي. يعني تم تكريم مبادراتهم، مشاريعهم، برامجهم، حملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية. فالناس اللي مشاركين في هذه المبادرة ما شاء الله هم من النوع اللي يسعون ويسوون أي شيء عشان يرتقون بمجتمعاتهم، يعدلون من نوعية الحياة عندهم، يساعدون يعني المحتاجين في المجتمع. فما شاء الله عليهم يسخرون كل اللي يقدرون عليه بمواردهم وإمكاناتهم بس في سبيل أنهم يطورون مجتمعاتهم ويساعدون كل المحتاجين. نخبركم مستمعينا بعد عن بعض الأخبار اللي مستوية في البلاد. هيئة أبوظبي للدفاع المدني وهم تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي أطلقوا حملة، وهي حملة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ. هذا بالتعاون ويا القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل اللي متمثلة في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل. الحملة هذه انسجام ويا أهداف الحكومة تعزز وترفع الوعي المجتمعي بأهمية أنك أنت تفسح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، يضمن وصولهم لمواقع الحوادث في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات. فنحاول نحن بعد نتوعى أكثر في هالموضوع، نرفع الوعي ونخبر يعني اللي ويانا. نتعرف وياكم مستمعينا بعد على موضوعنا لليوم، على مبادرة مجتمعية جديدة أطلقتها بلدية دبي تحت عنوان البيت أولوية. المبادرة تهدف لأنها توفر مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، تسهيلات سكنية من تعرف عليها في هذه اللحظات. ويا ضيفتنا مستمعينا المهندسة مريم عبدالله الحمادي مدير قسم الأنظمة التخطيطية بتخبرنا أكثر. يا مرحبا بك وسهلا.
مرحبتين، أهلا أختي أمل،
حياك الله ونشكرك على تواجدك في الحلقة اليوم. أستاذة مريم، خبرينا أكثر على أهداف هذه المبادرة. طيب
تمام، في البداية بغيت أخبركم عن المبادرة. هي المبادرة في البيت أولوية، هي مبادرة مجتمعية طبعا قد أطلقتها بلدية دبي بهدف تقديم تسهيلات سكنية متكاملة بهدف أن تدعم وتمكن الأسر المواطنة وتعزز من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي. هاي المبادرة أتت بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 2025 عاما للمجتمع في دولة الإمارات، وكذلك بهدف دعم وكذلك هو يدعم برنامج الشيخ هند بنت مكتوم للأسر، لدعم الأسر وتأسيسها ونموها في إمارة دبي. من ضمن التسهيلات اللي قدمتها بلدية دبي في هذه المبادرة اشتملت على مجموعة من التسهيلات، منها السماح ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا الرئيسية، كذلك السماح ببناء فيلا سكنية للابن ضمن المسكن القائم، والسماح ببناء يعني إضافة 100% من مساحة الطابق الثاني في الفلال السكنية. يعني مثلا في قبل كنا أرضي وأول، فأحين أرضي وطابقين، وكذلك تقليل الحد الأدنى للارتداد إلى 1.5 متر، وإزالة الارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، كذلك السماح ببناء ملاحق خدمة بارتفاع أرضي وأول وبارتفاع 8 أمتار. نعم. هذه كانت حزمة التسهيلات اللي قدمتها بلدية دبي للمواطنين.
كيف كانت قبل أستاذة مريم، يعني قبل هذا القرار؟
تمام، قبل هذا القرار يعني الفيلا مسموح فيها فيلا واحدة فقط، فيلا واحدة وفيها ملحق، الملحق يكون بس في ارتفاع أرضي، ولازم يتم توفير الارتداد بين الملحق وبين الفيلا، ولكن هذا الارتداد نحن أزلناه، يقدر يلاصق الملحق بالفيلا نفسها، وحتى الفيلا نفسها لازم يوفر فيها 3 أمتار من جميع الجهات. أما الحين قللنا هاي الارتدادات بحيث أنه يقدر يوفر 1.5 متر من جميع الجهات، الجهات الأربعة.
نعم جميل.
وكذلك نعم، وكذلك بالنسبة للابن بحيث أن تسهيلات حق الابن، والابن يعني في 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 مقتبل حياته ما يقدر يبني فيلته، فتسهيلا من البلدية أنه يقدر يبني فيلا للابن.
ما شاء الله عليكم. خبرينا أكثر أستاذة مريم، شو هي المزايا اللي بتعطيها المبادرة هذه لعيال البلاد؟
هاي المزايا الله يسلمك بتساعدهم إن إنهم يقدرون يستغلون المساحات الموجودة في المساحات أكثر، يقدرون يستغلونها في 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 الأرض نفسها، وبالتالي هذا الشيء بيساعدهم إن بيساعدهم إنهم مثلا تقليل التكاليف عليهم، وبالتالي بيمكن الأسر من بناء مساكن بتكون هي أكثر مرونة واستقلالية.
نعم. واللي يسمعنا اليوم أستاذة يبغى أنه يستفيد من هالمبادرة، يعني فرصة جميلة الصراحة ويا كل هذه الأشياء الجديدة اللي توفرها، خبرينا عن الإجراءات اللي انحطت عشان نستفيد من هذه المبادرة.
الإجراءات الحمد لله هي إجراءات كلها سهلة وميسرة، ويقدر يقدم عن طريق استشاري في عن طريق النظام في 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 دبي. زين، هو نظام إلكتروني موجود في البلدية، وكذلك إذا احتاج أي مساعدة يقدر يتواصل على مراكز الخدمة أو الاتصال في دبي 800-900.
وأستاذة لو نتكلم عن مثلا اللي عندهم حاليا يعني فيلا خاص تكون قديمة بهالنظام اللي قبل، يقدر يستفيد بعد من هذه المبادرة ولا بس اللي بيبنون مرتين؟
لا، يقدر يستفيد من هذه المبادرة سواء فيلته كانت قائمة أو فيلته أو جديدة بعد الأرض مش مبنية، ويقدر يعني بس طبعا أكيد بتكون فيها اشتراطات معينة، بيحافظ على هاي الاشتراطات وبيقدر يعني يستفيد منها
إن شاء الله. مبادرة طيبة وأكيد بتفيد كل عيال البلاد، خاصة حين في هذا الزمن الواحد يعني يوفر، يحاول أنه يوفر من المساحات تكون حلول السكنية مرنة مستقلة تسهيلات. فإزاكم الله خير على هذه المبادرة الطيبة اللي تساعد عيال البلاد، يعني ما قصرتوا، ونشكركم على تواجدكم ويانا بعد اليوم.
العفو، صراحة هاي المبادرة أكيد يعني هي مبادرة أكيد بتخدم عيال البلاد، يعني البلدية دائما هي يعني هي أساسا دائما يعني في هذا التوجه إن هاي تعكس توجه البلدية إن تسهم في نمو عمراني متكامل خلينا نقول على مستوى البلاد، وكذلك على أساس تحقق احتياجات الأسر المواطنة وتلبي احتياجاتهم.
نعم، بيض وي ما قصرتوا إن شاء الله. نعم. بعد نستضيفكم في الأيام الجاية أستاذة مريم ونتكلم أكثر عن كل مبادراتكم. تشرفنا بتواجدك ويانا. الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت أنا المهندسة مريم عبد الله الحمادي مدير قسم الأنظمة التخطيطية. يعني مبادرة صراحة وايد بتفيد عيال البلاد مستمعينا، خاصة اللي حتى مثل ما قالت الأستاذة مريم اللي حتى اللي عنده فيلا قديمة يقدر أنه يستفيد من هذه المبادرة. اسمها البيت أولوية، مبادرة مجتمعية أطلقتها بلدية دبي، توفر مساحات حلول سكنية مرنة مستقلة تسهيلات سكنية متكاملة تدعم وتمكن بناء الأسر المواطنة، يعني خفف من الأعباء المعيشية على عيال البلاد، يلبي احتياجاتهم السكنية، تعزز استقرار الأسري التماسك المجتمعي. وهذا التزامن وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه رئيس دولة بتخصيص هذه السنة أن يكون عام المجتمع، ومثل ما قالت الأستاذة دعم بعد اللي لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اللي أطلقته حرم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن يمعة آل مكتوم الله يحفظها، والهدف أنها تدعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، تعزز استقرارها وترابطها، ترسخ القيم المجتمعية وتعدل وتعزز من جودة حياة الأسر في الإمارة. اللي باء يرد مرة ثانية يسمع شوي تفاصيل هذه المبادرة أو حاب أنه يستفيد من المبادرة شو هي الإجراءات وغيرها، تقدرون تزورون موقع بلدية دبي الرسمي تطلعون على كل التفاصيل وشو المستندات المطلوبة، أو حتى تتواصلون ويا مركز الاتصال التابع لبلدية دبي على الرقم 800 900. مطلع فاصل وردي لكم مستمعينا، تريونا.
صابح رمضان، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
مستمعينا يا مرحبا بكم وسهلا، خبركم شوي عن أهم الأمور المستوية في البلاد، خاصة أمس يعني مشاركة طيبة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الله يحفظه، اللي شارك الفطور ويا مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان في أبوظبي. هذا كان بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة الله يحفظه وغيره من كبار الضباط والمسؤولين. هذه المبادرة في شهر رمضان بالتزامن يعام المجتمع تأكد على قيم التلاحم الوطني، تعزز روح الانتماء والمسؤولية بين عيال البلاد. فسموه تكلم عن مستوى الانضباط، عن الجاهزية اللي عند مجندي الخدمة الوطنية، وأكد أن الخدمة هي ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الدفاع الوطني. فسموه تكلم عن موضوع قال المجندين يجسدون أسمى معاني التفاني في خدمة الوطن، وإنما يكتسبون من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والإسهام في مسيرة التنمية والاستقرار. فسموه تكلم وقالنا الخدمة الوطنية مو بس واجب، لكنها شرف عظيم ومسؤولية وطنية تعكس روح التفاني والعطاء للبلاد. سموه كتب على منصة أكس في تدوين له أمس قال سعدت اليوم بتناول طعام الإفطار ويا أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاء بالشهر الفضيل. كمل سموه قال الخدمة الوطنية مو بس مرحلة عابرة، لكن تجربة وطنية تصقل الشخصية، تعزز قيم المسؤولية والتضحية، وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه. فخور بكل شاب كانت خدمة الوطن جزء من حياته، لأنهم مو بس حماة الدار لكنهم مستقبلها وعزها. الإمارات بسواعدكم تعلو وتزدهر. يعني مشاركة كانت طيبة وخبر طيب حبينا نحن نخبركم عنه مستمعينا. في هذه الأوقات نذكركم مرة ثانية في السؤال مستمعينا عشان تشاركونا في مسابقتنا. سؤالنا يقول في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ مستمعينا شاركونا على الرسائل النصية على 4477 ويا الاسم الثلاثي، ما عليكم أمر تدخلوني أنا في السحب إن شاء الله. جائزتنا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى في نهاية حلقتنا لليوم. وفي هذه الأوقات منتعرف وياكم إن شاء الله على فقرة علم عمرك، تسمعون فيها مستمعينا ويا الدكتور جاسم المرزوقي عن مقومات اللياقة الفكرية، بنرمس عن اتخاذ القرارات الذكية وشقايل تأثر لياقتنا الفكرية على موضوع اتخاذ القرار الذكي والصحيح.
العلاقات الإنسانية المحفزة تساهم في تعزيز قدرة الشخص على التأقلم. علم عمرك تطور مهارات التفكير النقدي. المرونة الفكرية هي مفتاح الراحة النفسية. إن التفكير الإيجابي يعزز جهاز المناعة.
علم عمرك ويا الدكتور جاسم المرزوقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. نتحدث ونتكلم معاكم عن كثير من المواضيع المهمة لحياتنا النفسية ولياقتنا الفكرية. نحاول نعلم عمارنا أن كل ما اتبعنا واتخذنا خطوات إيجابية، خطوات صحيحة، بالاستناد على اللي يقولون الخبراء والمختصين في هذا المجالات، لا شك أن هذا الشيء يساعدنا بشكل كبير جدا أن نكون سعداء في حياتنا. هدفنا دائما أن نحن نضفي من خلال كل لقاءاتنا لأفراد المجتمع كل ما يحقق لهم السعادة والراحة في حياتهم. اليوم بنتكلم عن مهارة كلنا نحن نحتاجها في حياتنا وبشكل يومي، كيفية اتخاذ قرارات ذكية. قراراتنا هي اللي ترسم مسار حياتنا، سواء كانت قرارات صغيرة مثل شو نختار على الغداء، أو كانت مثل قرارات مصيرية اختيار الوظيفة أو شريك الحياة. في هالحلقة راح نحاول نشرح شو يعني قرار ذكي، وراح أحاول أعطي أمثلة واقعية ونصايح عملية، وراح ندعم كلامنا اللي نقوله بنتائج بعض الأبحاث والدراسات العالمية. شو نقصد بالقرار الذكي؟ القرار الذكي هو القرار المبني على تحليل منطقي وواعي يوازن بين الفوائد والمخاطر ويراعي الأهداف طويلة المدى. يعتمد على الجمع بين المعلومات الصحيحة والتفكير النقدي، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن لازم نلتفت لمشاعرنا واحتياجاتنا في نفس التوقيت. شو الفرق بين القرار الذكي والقرار العشوائي؟ لأن بعض الناس يعتقدون لما يتخذون قرارات عشوائية هي قرارات ذكية أو قرارات عادية. لا، إحنا نبه في كل قرارات حياتنا تكون أو تاخذ صفة وسمة طابع الذكي. الذكي معناته ذكرناها فيها تحليل عميق وفيها تحليل نقدي مبني على كثير من المعطيات ويعتمد على خطة وتفكير مسبق. أما القرار العشوائي غالبا ما يكون مبني على الاندفاعية أو مبني على نقص المعلومات. مثال اختيار الدراسة الجامعية بناء على اهتماماتك وعلى سوق العمل، هذا قرار ذكي. التخطيط المالي لتوفير جزء من دخلك للمستقبل، هذا أيضا قرار ذكي. شو أهمية اتخاذ قرارات ذكية؟ أول شيء تحسين جودة الحياة. تدرون بأن القرارات الصحيحة تضمن توازن بين العمل والحياة الشخصية. مثال اتخاذ قرار أني أنا أبدأ ممارسة الرياضة يوميا، لأن هذا القرار راح ينعكس جودته على صحة حياتي النفسية والجسدية. اثنين، راح يساعدني على تعزيز الثقة بالنفس. لما تتخذ قرارات مدروسة راح تزيد من ثقتك بنفسك وبقدرتك على التعامل مع التحديات. جامعة هارفارد في عام 2022 قامت بدراسة تقول أن الأشخاص اللي يتخذون قرارات واعية يكونون أكثر رضا عن حياتهم بنسبة 40%. تقليل الأخطاء والمخاطر. تدرون أعزائي المستمعين بأن القرارات الذكية تقلل من احتمالية الوقوع في مشاكل ناتجة عن سوء التخطيط. مثال قبل الاستثمار في أي مشروع يجب علينا البحث والاستشارة، لأن ما خاب من شاور، واللي يسأل ويدرس هذا المشروع بالتأكيد رح يقلل من مخاطر الخسارة في هذا المشروع. كيف ممكن يا دكتور نحن نبدأ خطوات عملية، خطوات نتخذ من خلالها قرارات ذكية؟ أول شيء حددوا أهدافكم بوضوح. قبل أي شيء اسأل نفسك شو الهدف من هالقرار. إذا كنت تفكر في الانتقال لوظيفة جديدة، حدد إذا كان هدفك راتب أعلى أو تطوير مهارة أو منصب أو شو بالضبط. لازم تحدد الهدف قبل تتخذ أي قرار. اجمع المعلومات الكافية، لا تعتمد على الإشاعات أو التخمين، دور على الحقائق والأرقام حسب تكون مدعومة قرارك فيها. إذا كنت تفكر مثلا في أنك تشتري سيارة، قارن يا أخي بين الموديلات والأسعار والمواصفات، قيم الخيارات، استخدم قائمة من الإيجابيات والسلبيات المرتبطة لكل قرار. فكر شو الفوائد، شو المخاطر، شو اللي يناسبني أنا أكثر. استشير الخبراء أو الأشخاص الموثوقين، واسأل الناس اللي عندهم خبرة في المجال. جامعة هارفارد تقول إن الاستشارة في أي خيار أو قرار ودك تاخذه لما إنك تستشير راح يزيد من دقة القرار بنسبة 30%. الكلام هني موجه حقيقة لبعض الناس الاندفاعيين، لعيالنا في الجامعات، لعيالنا في مراحل الدراسية العليا، لأن أحيانا يتخذون قرارات عشوائية أو مندفعة، وبالتالي تريث. اسأل الناس الخبراء المستشارين، لا تتخذ قرارات سريعة لأن هذه الأشياء تأثر على جودة حياتكم المستقبلية. اقبلوا الهدايا اللي يعطونكم إياها الكبار، لأنها بالتأكيد هم مروا بأخطاء شبيهة أو تعلموا من تجارب حياتهم. خذ وقتك، القرارات السريعة غالبا تكون قرارات خاطئة. خصص وقت كافي للتفكير في الخيارات. مثال، قبل لا تتخذ قرار بأنك تشتري عقار، خذ وقتك لتقييم الموقع، السعر، وكذلك الاحتياجات المستقبلية، والموقع من ناحية استراتيجيتها المستقبلية في الخدمات وغيرها من قربها للجهات والمناطق اللي راح تتوسع بشكل كبير. نفذ القرارات وراقب النتائج. بعد ما تختار أي قرار وفقا للخيارات، راقب نتائجه. إذا احتاج تعديل لا تكابر ولا تتردد في هذا الشيء. طيب، شو تحديات اتخاذ القرارات الذكية وكيف نحن نتغلب عليها؟ أول شيء، الخوف من الفشل. وايد منا يخاف يتخذ قرار لأنه يخاف من النتائج. الحل، اتذكر أن كل قرار هو فرصة للتعلم حتى لو ما نجحنا فيه. خلونا نعلم عمارنا على شيء اسمه ضغط الوقت. شو يعني؟ بعض الأحيان نكون مضطرين لاتخاذ قرار سريع. الحل، نتدرب على إدارة الوقت واستخدام أدوات تساعدنا على التحليل السريع. علموا عماركم أن المعلومات المضللة كثيرة، خصوصا على الأنترنت، لذلك هذه المعلومات ممكن تربكك. الحل، لا تتسرع، اعتمد على مصادر موثوقة. علم عمرك أنك تتحرى الدقة وترجع وتسأل وتتنور، وبعد ذلك تتخذ القرارات. علي كان يتردد علي أنا في إحدى المرات في العيادة، وكان علي متردد بين تخصصين جامعيين، الهندسة وإدارة الأعمال. بعد استشارة عائلته وأساتذته وزيارته للجامعة، عسبت يتعرف على البرنامج، اختار إدارة الأعمال بناء على اهتمامه وفرص العمل المتاحة. واليوم الحمد لله رب العالمين، علي من أنجح الناس والموظفين في هذا المجال وفي مجال تخصصه. فاطمة، وهي كذلك إحدى الحالات، قررت أنها تبدأ مشروع منزلي للطبخ. جمعت معلومات عن السوق في البداية ودرست احتياجات العملاء، وكل التحية والتقدير حقيقة لمشاريع الحكومة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي يقدمون كل الدعم والمعلومات لعيالنا. طبعا درست احتياجات العملاء، تارت تقديم أطباق إماراتية مبتكرة. النتيجة الحمد لله، فاطمة اليوم مشروعها ناجح وقاعد يحقق أرباح ثابتة. طيران الإمارات مثال آخر على اتباعها لقرارات ذكية، وكانت هذه القرارات متمثلة في استثمارها بطائرات ذات كفاءة عالية، وهذا الشيء ساهم في تعزيز مكاناتها العالمية. جامعة هارفارد قامت في دراسة في عام 2020، شافوا بأن الأشخاص اللي يخصصون وقت يومي للتفكير في قراراتهم يتخذون القرارات بشكل أفضل بنسبة 35%. التفكير المسبق يساعدنا في تقليل الندم بنسبة 50%. لا تستعجل. مجلة فوربس الشركات شافت أن الشركات اللي تعتمد على تحليل البيانات لاتخاذ قراراتها تزيد معدل أرباحهم بنسبة 20%. جلو أب دراسة هي يعني قامت به، وكانت تستهدف هذه المنظمة للتعرف على الأشخاص اللي يوازنون في الحياة ما بين يعني عواطفهم وما بين يعني عقولهم، أفكارهم المنطقية. شافوا في أنهم هذه الأشخاص اللي يوازنون في القرارات الجوانب العقلية والجوانب العاطفية يكونون أكثر نجاح في حياتهم بنسبة 30%. كل هذه الأشياء لا شك له تأثير كبير جدا على حياتنا. طيب، ممكن يسألني سؤال، دكتور ممكن تعطينا نصايح عملية عسبت تتخذ قرارات أفضل؟ بقول لك نعم. علم عمرك أن الاستثمار في تطوير مهارات التفكير النقدي راح يساعدك على أنك تكون في وضع أفضل. اقرأ، تعلم، وشارك في نقاشاتك مع الآخرين، وهذا الشيء راح يساعدك على تحليل الأمور بشكل منطقي. علم عمرك ممارسة التأمل، وهذا الشيء راح يساعدك على تصفية ذهنك وعلى تقليل التوتر، وراح يساعدك على زيادة الوضوح في التفكير. علم عمرك تستخدم أدوات تنظيم الوقت مثل الجداول والخطط اليومية، وتجنب اتخاذ قرارات وانت تحت الضغط النفسي. اتعلم من أخطائك السابقة، كل تجربة تمرون فيها هي فرصة للتعلم ولتحسين مهاراتنا في اتخاذ القرارات. اتخاذ قرار ذكي هو مهارة تحتاج إلى وعي وتدريب. تذكروا دائما أن القرار الذكي هو اللي يوازن بين العقل والعاطفة ويراعي المستقبل. خصصوا وقت كافي للتفكير واستشيروا أصحاب الخبرة، وكونوا مستعدين للتعلم من تجاربكم. شكرا لاستماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم عمرك.
سمعينا حياكم الله من جديد. كنا في فقرة علم عمرك يا دكتور جاسم المرزوقي، ورمسنا عن اللياقة الفكرية في عنوان اتخاذ القرارات الذكية، وشقاي لتأثر لياقتنا الفكرية على موضوع اتخاذ القرار الذكي والصحيح. كل يوم في هذه الأوقات بنسمع فقرة علم عمرك اللي ترمس عن اللياقة الفكرية، كل يوم لنا عنوان جديد يخص اللياقة الفكرية ويا دكتور جاسم المرزوقي. طبعا نحن نرد نذكر في مسابقتنا بنسحب عقب شوي على الفائز مستمعينا. سؤالنا: في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ ويا الاسم الثلاثي في نفس الرسالة مستمعينا على 4477 على الرسائل النصية. ما شاء الله كل الأجوبة صحيحة، كل الأجوبة صحيحة. لو في شيء غلط قلنا ما خبركم، لكن ما شاء الله كل شيء يعني من اللي شفنا أجوبة صحيحة. أختنا منى حسن مشاركة ويانا، ومشكورة على أول شيء كلامك الطيب، وبعد على مشاركتك ويانا. نشكر كل من يعني يشاركنا مستمعينا في برنامج صباح رمضان، اللي يشارك ويانا في مسابقاتنا، اللي يشارك ويانا في فقراتنا ومواضيعنا. ونحن دوم خلال يعني الشهر نحب هذه المشاركات، نحب نسمع منكم، نحب نسمع آراءكم في فقراتنا، في برامجنا اللي تكون خلال هذا الشهر. وعلى متابعتكم بعد نشكركم مستمعينا اللي يتابعونا مو بس من البلاد، ما شاء الله حتى اللي يكونوا برا البلاد يكون من التطبيق، من موقعنا الإلكتروني. يا مرحبا بكم، سهلة دوم، نحن نتشرف بهذه المتابعة ونشكركم على المتابعة الدائمة. نخبركم على جواب سؤالنا اليوم ونسحب على الفائز يانا. سؤالنا كان: في أي سنة انطلقت مبادرة صناع الأمل؟ الجواب: في سنة 2017. هي مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الله يحفظه. هي أكبر مبادرة عربية من نوعها، مخصصينها يحتفلون فيها بأصحاب العطاء في الوطن العربي، تكريم جميل لمبادراتهم، شارعهم، برامجهم، حملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية. نسحب على الفايز ويانا الحين. الفايز ويانا مستمعينا أخونا ذياب علي السعيد حسن. مبروك يا ذياب، 1000 درهم من إذاعتك الأولى، تستاهل كل خير، واللي ما حالف الحظ نقول إن شاء الله باكر فرصة جديدة، سؤال جديد، وإن شاء الله 1000 درهم تكون لمستمعينا. بهذا الحين وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله كنا خفيفين عليكم وقصرنا وياكم الدوب. لا تنسون تتابعون برامجنا الثانية خلال هذا الشهر مستمعينا. عقب شوي بيبتدي وياكم بعد يعني من البرامج اللي دائما نذكر فيها، تقريبا الساعة 10 الضحى يبتدي وياكم برنامج أهلية، ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي لين الساعة 11. على طول الشهر حلقات متخصصة متخصصة جميلة تعالج مشاكل الشباب والصغارية، مشاكل أخلاقية سلوكية عاطفية نفسية، والحلو أنها برؤية شرعية واقعية تبرز المشاكل وتحط الحلول، يتأملون فيها في الأساليب النبوية للتربية. فنتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لهذا البرنامج. كنت وياكم أختكم أمل الملة، ردي لكم إن شاء الله في حلقة جديدة باكر في نفس الموعد، في أمان الله.
صابح رمضان، البرنامج برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية.